من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي. أهلا بك محمد. سنتحدث عن موقف القاهرة من التصعيد الإيراني الإسرائيلي. يبدو هناك جهود مصرية لإحياء مفاوضات الهدنة وخفض التصعيد، والقاهرة كانت صرحت وتصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين أن التصعيد نتيجة مباشرة للحرب في قطاع غزة. ماذا لديك من تفاصيل محمد؟
تقول القاهرة إنها تجري اتصالات على أصعدة عدة لمنع أو لنزع فتيل الأزمة الإسرائيلية الإيرانية. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالين مع وزير خارجية إسرائيل وإيران، وطالبهما بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن الاستفزازات المتبادلة التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ونقل لهما استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة. وتربط القاهرة الأزمة الإسرائيلية الإيرانية بالحرب الدائرة في قطاع غزة، وتعتبر الدبلوماسية المصرية أن وقف الحرب في غزة والتوجه إلى إحياء عملية سلام فاعلة تصل بالمنطقة إلى حل الدولتين سيكون بابا لحل أزمات المنطقة بما فيها الأزمة الإسرائيلية الإيرانية. غير ذلك فإن القاهرة تتوقع خروج الوضع عن السيطرة، ما يهدد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر. وحسب تصريحات شكري لشبكة CNN الأمريكية، فإن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران سيدخلنا في دوامة انتقامية لا تنتهي. ووسط تحذيرات مصر فإنها ما زالت تتعامل مع الوضع في غزة على مستويين: الأول حرصها على استمرار محادثات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، والثاني استمرار العمل على إدخال المساعدات إلى غزة والضغط دوليا لزيادتها أكثر من الوتيرة الحالية غير الكافية أو المتناسبة مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع. وتواصل مصر إسقاط أطنان المساعدات الجوية مع دخول 172 شاحنة من معبر رفح البري. واستقبل شكري أول من أمس الاثنين السيدة سيجريت كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمكلفة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد شكري والمسؤولة الأممية حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما في ذلك شمال غزة، فضلا عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين داخل القطاع.
ننتقل إلى الاقتصاد محمد. ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في مصر، والاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مليار يورو بشكل مساعدات مالية قصيرة الأمد لدعم استقرار اقتصاد البلاد. كيف يبدو الواقع الاقتصادي في هذا الأسبوع؟
ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأول مرة منذ عامين فوق مستوى 40 مليار دولار في شهر مارس الماضي. بالطبع مصر نحن نعرف أنها حصلت على قرض صندوق النقد الدولي في شهر مارس فور موافقة البنك المركزي المصري على تحرير سعر الصرف. وسبق القرض الإعلان عن اتفاق مصري إماراتي حول صفقة رأس الحكمة وحجمها 35 مليار دولار أمريكي. تسلم البنك المركزي منها نحو 10 مليار دولار بالفعل، وساهم قرض الصندوق في مزيد من التدفقات المالية الدولية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الجمعة الماضي أنه سيقدم لمصر مليار يورو كمساعدة مالية قصيرة الأجل للمساعدة في استقرار الاقتصاد، وذلك في إطار حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو في شكل قروض وتخصيص 4 مليارات يورو الأخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال 3 سنوات بهدف معالجة وسد الاحتياجات التمويلية لمصر، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. رغم التدفقات فإن الرأي العام لم يشعر بتحسن في مستوى المعيشة، وذلك لاستمرار الغلاء وارتفاع أسعار غالبية السلع الغذائية والاستهلاكية، مع تقارير إعلامية تشير إلى قرب ارتفاع أسعار الطاقة وفاتورة كهرباء المنازل، ويبدأ خلال ساعات تطبيق خطة خفض أحمال جديدة تؤدي إلى قطع الكهرباء عن المنازل في جميع المدن لمدة ساعة يوميا في كل منطقة على حدة. وتحاول الحكومة جاهدة تخفيض الأسعار، واتفقت مع المنتجين لإظهار خفض لا يقل عن 30% بعد عيد الفطر، ووفرت 8 مليار دولار للإفراج عن بضائع مكدسة في المواني حتى الآن. واستبقت الحكومة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن حول الاستثمار في الصحة، بإعلانها مد خطة التأمين الصحي الشامل إلى مدن جديدة أخرى. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم خلال شهر مارس الماضي سجل 33%. صفقة رأس الحكمة وقرض الصندوق وتحرير سعر الصرف ساهمت في زيادة التعامل الدولاري بالبنوك بما تجاوز 12 مليار دولار منذ التعويم، ولكن ما زال الشارع والرأي العام يريدون أن يستشعروا فضل هذه الإصلاحات الاقتصادية أن تعود عليهم بفائدة.
في ختام هذه الرسالة الأسبوعية دعنا نعرج سريعا على خبرين شغلا مواقع التواصل الاجتماعي. أولهما سجن سائق الأوبر 15 عاما، كنا تحدثنا أنا وبيتر عن هذا الموضوع، يعني فتاة الشروق، وهذه القضية شغلت مصر والعالم العربي، وأيضا غابت عن عالمنا لروحها الرحمة شيرين سيف النصر. كيف تناول الشارع المصري هذين الخبرين؟
حدث ارتياح في الشارع المصري لحكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على سائق الأوبر. المحكمة قضت بهذا العقاب المشدد وغرمت السائق 50,000 جنيه نحو $1,000 أمريكي، وألغت رخصة القيادة الخاصة به، وأحالت الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة بما يعني التعويض. القصة المأساوية التي تحولت إلى قضية رأي عام بدأت في 14 مارس الماضي كما نعرف، حين قفزت حبيبة من السيارة وهي تسير بسرعة 100 كيلو في الساعة، وتحدثت إلى أول شاهد نزل من سيارته وحاول إنقاذها قائلة إنها قفزت من السيارة لأن السائق كان عايز يخطفها. وكشفت القضية عن مخالفات جسيمة تجاه السائق المتهم، منها أنه كان يقود السيارة تحت تأثير مخدر. أيضا الممثل القانوني الأوبر اعترف على السائق بأنه زور رقمه القومي لكي يستطيع أن يلتحق بالعمل مرة أخرى بعد أن فصلته، ولكن محامي السائق قال أنه سيتقدم باستئناف ضد الحكم. أما أهل حبيبة والدها والدتها فقد عبر عن ارتياحهما للحكم. بالنسبة لغياب الفنانة شيرين سيف النصر ونحن نتحدث الآن، يقام عزائها في مسجد الحامدية الشاذلية. هي إحدى جميلات السينما المصرية، اختفت عن الأضواء في عز شهرتها، ورحلت قبل أيام في هدوء كما طلبت، واقتصرت مراسم الوفاة على الصلاة والدفن في مقابر العائلة دون عزاء. ويبدو أن ضغوط الوسط الفني أدت إلى إقامة عزاء في مسجد الحامدية الشاذلية. اشتهرت سيف النصر في أعمال فنية ودرامية عدة في التسعينات، منها المال والبنون وأمير الظلام والنوم في العسل.
من العاصمة المصرية القاهرة إذا تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك محمد.